بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على أحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فخاطبوك معجلا. يا مخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلايا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب الثياب مسربلا، ولصدره تطأ الخيول، وقال ما بسريره جبريل كان موكلا. شبلاك 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 شن الجامد يجفن العين، شبلاك بدمى وبنار وجرى القلوب. شبلاك جاوب على الصاحة وقع شبلاك من ظهر المهر فوق الوطية، وشال وشال جرى دمعي على الوجنة، وشال وخلص قلبي ولا تنبي، وشال على المحد لفن عشايا، وشال قبل ما ترى الصدر علو جمية. نقرأ في القرآن الكريم سورة التكاثر، وهي من السور التي تهيئ الإنسان للقاء ربه، وتهيئ الإنسان لمعرفة الطريق الذي يسلكه. ما من سورة في القرآن الكريم إلا وهي تمحو هذا المنح، بل أن كل صفحة في القرآن فيها ذكر الآخرة والجنة والنار والحساب، تذكير. لا بد أن افتح القرآن هكذا تجد أمامك هذه القضية ماثلة وواضح. لماذا؟ لأنه النفس الإنسانية نتيجة الشهوات والأهواء والظلمات، ظلمات الذنوب والمعاصي والشيطان والأبالسة، تبتعد عن طريق الحق. فإذا ابتعدت نسيت ذلك اليوم، وإذا نسيت ذلك اليوم عاشت في غفلة، والغفلة هي مصيبة المصائب للإنسان. لأن الناس نوعان: نوع يعيش في يقظة دائمة، ونوع يعيش في غفلة دائمة. والذي يعيش في غفلة لا يفتح عينيه إلا وأمامه ملك الموت. أنا صار كم ليلة أذكركم بالموت والقبر، لأن الحياة المادية المعاصرة ملاحظيها أنتوا ولا ما ملاحظيها؟ ما فيها ذكر للآخرة أبدا. يعني حتى الناس صاروا يلهثون وراء المادة، يركض من الصباح إلى المساء وراء الدينار والدرهم، ما يفكر. الإسلام ما يمنع أنك تعمل وتجني ثمار عملك، لكن العمل هذا في طريق الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الناس اليوم نسوا الآخرة، يعني الآخرة صارت شيء آخر. كل شيء عندهم الدنيا، كل شيء عندهم اللذات السريعة، الملذات، الشهوات، كذا، كل شيء سريع، وكل شيء يهتمون به للدنيا. ليس للآخرة حق عندهم ولا نصيب ولا ظل من العمل ولا من الصحة. فلذلك واحد يذكر حقيقة هذه المنازل. نحن نذهب إلى المقابر نزورها. هؤلاء كانوا مثلنا، عندهم أشواق، وكانوا يجلسون بالمجلس، يحضرون بالديوانيات، وعندهم أشواق، وعندهم أمنيات وكذا، كلها راحت. الآن تجدهم أجسادا، تجدهم أجسادا خاوية وأنفاس هامدة ما فيها حراك. وهذا القبر الذي تراه أمامك إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. لكن لاحظ المسألة وين. المسألة صح أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والوصية لنا نحن، وإلا الإمام الحسن روحي فداء، هو حجة الله في العالم. إنما من باب إياك أعني واسمعي يا جار، كما أن الله كيف يخاطب النبي والخطاب لنا نحن، كذلك الإمام أمير المؤمنين يخاطب ولده الحسن ليعطي مناهج التربية للعالم الإسلامي كله. فمن جملة الوصايا يقول: واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة. أقول الوصية لنا: قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينها. حقيقة لاحظ، الإمام أمير المؤمنين وهو قسيم الجنة والنار لما يذكر هذا الطريق الذي نمشي به، نحن نمشي في طريقنا. البارحة بالليل كنا بهالمجلس، والليلة بهالمجلس هذا، لكن احنا مو
لسنا في نفس المكان. تتأملون هذا التعبير ولا لا؟ حتى من الناحية المادية والفيزياوية والمساحة الكونية، احنا الامس بالليل كنا في منطقة في العالم تركناها، انتقلنا الى منطقة اخرى، والشمس تجري لمستقر لها، واحنا معاها نجري، واحنا معاها نجري ملايين الاميال في كل يوم تقطعها في العالم ونمشي، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. شوف الدقة، دقة التعبير في هذا المعنى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول آه آه، وهو قسيم النار والجنة، يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الآن نحن إذا نسافر في الصيفية سفر، نسافر للعمرة، نسافر للحج، فنهيئ أنفسنا للسفر. يعني لا يمكن لإنسان عاقل يعرف أنه غدا مسافر وهو لم يهيئ سفره، لازم يتحرك، يأخذ التذكرة، يحجز، يهيئ ملابسه، يهيئ أموره، يهيئ مال عنده فلوس حتى تكفيه، وين يسكن، صح ولا مو صحيح؟ هذه سفرة. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى. فإذا ركبت في الفلك أو في السفينة أو في الباخرة أو في الطائرة أو في السيارة أو في القطار أو على الراحلة وأنت تريد أن تسافر، فقل هذا دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وبعد وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شوف التربية، يعني أنت الآن في هذه السفرة لكن تذكر السفرة الطويلة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لاحظ التربية، لاحظ القرآن شلون يركز. احنا نقرأ الآية بس ما نلتفت إلى المعنى الدقيق فيها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني هذا سفر مقدمة لسفر الآخرة، كما أن الله وضع سفرا لكم في الدنيا، فهناك سفر نقطع الرحلة فيه وننطلق إلى الآخرة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 3 ساعات أشد الساعات على ابن آدم، هاي من منازل الآخر، الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، شوف الطفل كيف يبكي، والساعة التي ينزل فيها في قبره، ذيك أوحش ساعة، أوحش ساعة. يعني تصور أنت الآن إذا تجمع خوف 6 مليارات إنسان على الأرض، تصير عندهم حالة خوف وهلع وفزع شديد، إذا تجمع هذا الخوف كله وتخليه في دقيقة واحدة من ليلة الوحشة ما يساوي، حالة خوف وذعر رهيبة تعتر الإنسان وهو يرى نفسه نازل في القبر وما يستطيع أن يتراجع، وأصدقائه وأهله موجودين أمامه وما يسمعوا، ويحكي معاهم ما يسمعوا ولا يرونه، ويتركوا ويرجعون. مرة واحدة يجد نفسه في ظلام دامس، وإذا يكتشف هذا القبر ليس هالأحجار والتراب اللي نشوفه إحنا، إحنا أشبه شيء بالدش، هذا شايف الدش اللي فوق السطح، يعني مثال لتقريب المعنى. شوف الدش أمامك جامد ما في شيء، تحاين عليه ما في شيء، لكن في ملايين الصور والأصوات والناس والعالم هو ينقلها إليك وتطلع تحت تشوفها أنت أمامك، بس أنت شايف الدش جامد. الآن إذا واحد يقول لك هذا الدش الجامد الحديد اللي ما في شيء، هذا في ملايين الصور الآن وناس يحكون ويتكلمون بآلاف اللغات وكلها موجودة، تقول معقولة؟ لكن نشوف احنا كمثال، اقول القبر اعظم من هذه قضية الدش والتلفزيون والكذا، هذه قضايا تقريب المعنى. لذلك الانسان خلاص، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والساعة الثالثة هي الساعة التي يقف فيها بين يدي الله، يقف فيها بين يدي الله. الان لاحظ المسألة ليست هذه، هذه كل واحد يعرفها، كل واحد يمشي فيها، لكن شوفوا لاحظ القرآن وين يأخذنا. من الذي يخلصك من عرصات القيامة وظلمات البرزخ وظلمات القبر وظلمات الدنيا وظلمات النفس الأمارة بالسوء؟ وكيف تكون ناجحا؟ وكيف تكون عليك أول ساعة في القبر أحلى من العسل والشهد؟ وكيف الوحشة تذهب منك؟ وكيف حياتك تكون وسكرات الموت؟ الموت يكون بالنسبة للمؤمن أشبه بالعطشان الظامئ اللي يعطوه شربة ماء باردة في صحراء قاحل. وكيف هذه؟ وكيف الحساب العسير اللي يكون بالنسبة للمؤمن يقول أسهل وأيسر من صلاة مكتوبة يصليها؟ شوف الأمور كلها انقلبت بالعكس. لكن وين الآن؟ اسمع، شوف أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، تكاثر الأموال والأولاد والماديات وإلى ألف شكل، ما علينا، نريد الزبدة، نأخذ الخلاصة. حتى زرتم المقابر. الآن زرت المقابر، أنت رحت إلى المقابر زرتها؟ المسألة أعمق من هاي. لا، وجودنا في المقابر هو مرحلة محدودة في عالم البرزخ، لأن الانتقال بعد المقبرة إلى الآخرة، فهنا وجودنا في القبر زيارة. تبيت للتعبير، دخلتم هناك، سكنتم بها، لكن السكون والدخول أشبه بالزيارة، لأن الأمر بعده انتقال سريع بعد عالم البرزخ، فيبدأ الانتقال إلى الآخرة. حتى زرتم المقابر، بعد ذلك يبين أن القضية من الأهمية والعمق الفكري بحيث تحتاج إلى علم وتأمل دقيق. يبدأ هكذا: كلا سوف تعلمون. تفق، وكلا لما تجي في القرآن المراد فيها أن الأمر اللي بعدها جدا عميق وجدا عظيم، ويحتاج أنك تهيئ نفسك لمعرفة هذا الأمر. كلا سوف تعلمون. شوف، سوف ما قال ستعلمون، لأن ما فيها الديمومة الآن، هذه تقتضي عالم البرزخ. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. بعد انتهت؟ لا، ما انتهت. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الآن لاحظوا، احنا حقيقة هذه الأمور نأخذها. الإمام زين العابدين كان يقرأ هذه السورة وترتعد فرائصه بأبي وأمي. الإمام علي بن موسى الرضا إذا قرأها شهق في البكاء. الإمام أبو عبد الله الصادق كذلك. الإمام الحسين له حالة خاصة عندما يقرأ هذه السورة بالذات. وفي الأخبار أن قراءة هذه السورة في صلاة فريضة، إذا تقرأ سورة التكاثر في صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يسجل لك أجر 100 شهيد. 100 شهيد من شهداء الإسلام يسجلون لك الأجر أنك أنت مستشهد بالمعركة 100 مرة إذا قرأت هذه السورة في صلاتك. أي شيء فيها؟ إذا قرأتها في نافلة، رسول الله يقول وأبو جعفر الباقر والإمام الصادق ورواية من الزهراء روحي فداها، حتى أنها إذا قرأت في نافلة سجل الله لك ثواب 50 شهيدا. شوف هناك في الفريضة يقول أجر 100 شهيد، هنا ثواب 50 شهيد. فإذا رفعت يديك بالصلاة وقرأت ألهاكم التكاثر، وقف خلفك 40 صفا من الملائكة يصلون معك ويرفعون صلاتك إلى رب العالمين. فأي سورة هذه؟ لماذا هذا التركيز فيها؟ لاحظوا القضية وين تجي. كلا سوف تعلمون، يعني هناك شيء عظيم انتبهوا إليه. ثم كلا سوف تعلمون، بعد 3 مرات كلا لو تعلمون علم اليقين. أبين لكم ملاحظة أيها الأحبة، القرآن فيه تفسير، تفسير واضح، فيه تأويل. للقرآن ظهر ظاهره أنيق وباطنه عميق، ولبطنه بطن ولظهره ظهر ولبطونه بطون. كلما اكتشفت كنوز تنفتح لك كنوز أخرى، ما يبلى ولا ينضب ولا ينتهي ولا تحصى عجائبه. اكتبت لي القرآن، هناك الإشارات اللي موجودة في القرآن، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه أن القرآن نزل على أربعة أشياء: على الإشارة، على العبارة والإشارة، واللطائف والحقائق. وهي دائما أقرأ لكم إياه هذا الحديث حتى تحفظوه، لأن كل ما تقرأ هذا الحديث من الحسين سلام الله عليه تنكشف فيه قضايا أخرى: العبارة للعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء إن شاء الله أنتم منهم، والحقائق للأنبياء. يعني آية واحدة تقرأها لكن تتدرج في سلم الرقي، هناك عملية ارتقاء وصعود وعروج فيها في الفهم. واحد يفهمها بعد ذلك أكثر، بعد ذلك أعمق، بعد ذلك أكثر، حتى تصل إلى مستويات عالية. فهناك إشارات موجودة في القرآن غير التفسير والتأويل. والإشارات لاحظوها، أحيانا تقرأ آية مثلا، أبين لكم الإشارات على السريع، أحيانا تقرأ آية مثلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. شوف الشجرة الملعونة منو؟ يعني بني أمية. أنت لما تلاحظ هذه فيها تفسير وفيها تأويل وفيها عمق وفيها تأمل وفيها وفيها أشياء كثيرة، لكن إذا أجيت إلى الإشارة تلاحظ فيها الآية نفسها فيها: فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فإذا ما تقرأ يزيدهم على أنه فعل مضارع من الزيادة، تقرأ اسم، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، ملتفت شلون؟ فتجد إشارة الشجرة الملعونة اسم يزيد في نفس الآية. هاي بالإشارة مو بالتفسير ولا بالتأويل، تأملوا الإشارات، الإشارات للخواص. فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني يزيد طغيان كبير. بعدين رقم الآية 60، هي سنة 60 للهجرة التي جاء بها يزيد بن معاوية لعنة الله عليه. شوف هالأمور هذه مثلا، هذا لا تفسير ولا تأويل، هذه ملاحظات. تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت تستعيذ وتتعوذ برب العالمين من شر ما خلق، لكن الآية الثانية، السورة الثانية، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. كم مرة لاحظ الاستعاذة هناك؟ مرة واحدة. هنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات. لما تجي للشيطان ثلاث مرات تستعيذ بالله منه، ثلاث مرات، ثلاث مرات. أقول الإشارة هنا أنت تحمل سورة الناس وفي الإحرام وتقرأها ثلاث مرات، فيها تعوذ بالله من الشيطان، وتجي إلى منى وتلاحظ الجمار الثلاثة، شوفهم ولا ما تشوفهم؟ فتلاحظ الإشارة اللي تربط هذه الجمار والجمرات اللي أنت ترميها بنفس هذه السورة، لأن الذي أمرك أن ترمي الجمار هو الذي أنزل هذه السورة. فهنا هذه السورة تجدها مجسدة. أقول هذا لا بالتفسير ولا بالتأويل، بالإشارة فقط، التفت للإشارات اللي خاصة بالأولياء. ها؟ تجد أن هذه السورة مجسدة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات، ها؟ من شر الوسواس الخناس. فإذا الوسواس الخناس الشيطان، ثلاث مرات أنت تتعوذ بالله منه تشوف ثلاث جمار أمامك. بعدين تجي ناحية فقهية أخرى، إشارة أخرى: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، صح ولا مو صحيح؟ نحن في ليلة العيد عندما نرجع من منى ومن المزدلفة إلى عندما نرجع من عرفات ومن المزدلفة من المشعر الحرام إلى منى في ليلة العيد، وين نروح رأسا؟ ما نروح للجمرة الصغيرة ليلة العيد، نروح للشيطان الأكبر الكبير، تمام ولا مو تمام؟ فنبدأ ليلة العيد برجم الأكبر، رجم الشيطان الكبير، الجمرة الكبرى نرميها، هذه ليلة العيد. إذا تلاحظون حتى عدد الجمار، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى هي مناسبة للذنوب التي يقترفها الإنسان، الذنوب كبائر وصغائر ولمم، الجمرة الصغيرة لللمم، اللمم تعرف شنو؟ يعني الذنوب اللي هي أصغر من الصغيرة اللي يمكن أنه بالاستغفار تروح. الوسطى للذنوب الصغيرة الصغائر، الكبرى للذنوب الكبيرة، يعني الذنوب أيضا موزعة ثلاثة أقسام، وهنا في منى ثلاث جمار موجودة، هاي الكبرى للجرائم الكبرى للذنوب الكبرى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فإذا يبدأ إن تجتنبوا كبائر، فنحن نبدأ ليلة العيد برجم الشيطان الأكبر. هذه كلها إشارات، هذه ما موجودة في التفسير ولا إنما هي إشارات، لكن فيها ذوق وما فيها مخالفة لا لقواعد القرآن ولا لأسس التأويل ولا لقواعد التفسير ولا لمدرسة أهل البيت. غاية ما في الأمر أنت عندما تتأمل هذه الأمور تجيك هذه الأمور هكذا تأخذها وأنت ماشي فيها. هل الإشارات لاحظوها؟ الآن في سورة التكاثر ثلاث مرات تكررت كلمة كلا، سميها كلمة مو حرف لأن فيها معنى كبير، آية كلا ثلاث مرات تكررت في سورة التكاثر، لاحظوها ليش تكررت ثلاث مرات؟ هذا أيضا أقول من الإشارة لا من التفسير ولا من التأويل، علما أن التأويل يبين السورة ماذا تريد أن تقول. السورة تبين الولاية الكبرى، ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتبين أن هذه الولاية هي الخلاص من عذاب البرزخ والقبر وسكرات الموت وأهوال القيامة، وهي الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة، ولاية أمير المؤمنين. لأن الولاية الشهادة الثالثة، صحيح ولا مو صحيح في القرآن؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون، كما قلنا بشهاداتهم، يعني مو مثنى، شهادتين، شهادات الله ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلي أمير المؤمنين، يعني الشهادة الثالثة. فما دامت السورة تركز على الشهادة الثالثة، ثلاث مرات تكررت كلمة كلا، تبت للتعبير بعد ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الإنسان الذي يتأمل الواقع والحقائق ما يحتاج يصبر إلى يوم القيامة حتى يشوف النار والجنة، لا، النار والجنة هنا في الدنيا، الصراط في الدنيا، في كل لحظة يتقلب الإنسان فيها من أول ما يفتح عينه إلى أن ينام يتقلب على الصراط، إما أن يمشي صحيح وإما أن ينقلب عن الصراط. إذا كذب كذبة انحرف عن الصراط، إذا تكاسل في صلاته انحرف عن الصراط، إذا المرأة تساهلت في حجابها انحرفت عن الصراط وعن طريق أهل البيت، نفهم كيف؟ إذا تساهل الإنسان في ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وهكذا وهكذا. واحد من الشباب جاب لي كتاب، قال هذا في جامعة الكويت ماخذ عليه شهادة دكتوراه هذا الكاتب، فالكتاب من أول إلى آخر شتائم ضد مدرسة أهل البيت، ويستحق دكتوراه، هذا لازم يأخذ بروفيسور مو بس دكتوراه، لأنه يعرف كيف يشتم وكيف يتكلم وكيف كذا. وهذا الشاب شاب مؤمن الله يبارك فيه، يمكن في المجلس موجود، قال لي إذا رأيت من الصالح والصلاح أنك ترد عليه
قلت له والله يا حبيبي هو ما يصلح أني أرد عليه أساسا، ما يساوي شيء، هذه الشتائم احنا سامعيها من زمان ما عندهم غير شيء. بس اليوم كنت أقلب بالكتاب لاحظت سبحان الله هذا صاحب الكتاب هو اللي كاتبه، كاتبه بشكل أعمى، يعني ما عنده قاعدة ماشي عليها، إلا أنه هناك رؤية مثل واحد يلبس نظارة سودة فيرى الصور أمامه سوداء كلها سودة شكل واحد، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، يقوم بتهم الشيعة يتهمهم بالكذا، مثلا الشيعة يقولون بتحريف القرآن، أنا ما أريد أرد عليه بس أريد أبين ملاحظة، ويركز على هذه أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وعندهم الشيخ النوري الطبرسي رحمة الله على روحه صاحب كتاب المستدرك، مستدرك الوسائل، عند كتاب، فهؤلاء ماخذين الكتاب وهو مركز عليه، الكتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهو نازل نزلة فظيعة على الشيعة وعلى هذا الشيخ وعلى العلماء. فاللي يلاحظ ملاحظة بسيطة أن هذا الرجل وأمثاله حتى هذا الكتاب لا ما رأوه وما قرأوه. الآن أفاجئكم مفاجأة حتى أنتم راح تتفاجئون، أنه إذا تلاحظون أن الشيخ النوري الطبرسي كتب هذا الكتاب للدليل على عدم تحريف القرآن، يعني ما عند الشيخ النوري في الكتاب دليل واحد يقدمه على تحريف القرآن، لا، يقدم مئات الأدلة أن القرآن اللي هو موجود بين الدفتين هو الكتاب الصحيح. إنما سأله الشيخ أبو زرق الطهراني، أبو زرق الطهراني رحمة الله عليه، قال أنت أيام المجدد الشيرازي في سامراء، سأل حتى المجدد الشيرازي قال أنت هذا الكتاب كتبته لتثبت فيه أن القرآن غير محرف، فلو أنك غيرت العنوان، قال أنا أخطأت بالعنوان، إنما أردت العنوان لإثارة الطرف الآخر فقط، وإلا الكتاب لازم يسمى هكذا، فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب قرآن. يعني هذا الدكتور اللي ماخذ شهادة الدكتورة من الجامعة ما قارئ الكتاب ولا شايفه، ولا أنا أتحدى أن يجيب لي في الكتاب حديث واحد الشيخ النوري يقول أن القرآن محرف، وهذه مفاجأة إن كل إحنا، لأن دائما نسمع باسم الكتاب ونخاف من عنده، كتاب أنه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هو من أعظم الكتب التي تدل على عدم تحريف القرآن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب. فلاحظ قضية الإشارة، إذا إحنا تركنا الإشارة والتفسير والتأويل انتقل إلى مدارس الآخرين، ولاحظ كيف الأمور عندهم، الأمور واضحة أمامهم في تفسيرها وفي وضوحها كأنها الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار، ومع ذلك تشوف عيونهم مغلقة. وإلا وين رحت أنت يا دكتور؟ أين ذهبت عن صحيح مسلم الذي يتحدث ويقول لك أنه أكثر من 10 سور في القرآن ما موجودة ساقطة في صحيح مسلم؟ ليش ما تذكر للناس تقولهم في صحيح مسلم موجود هذه القضية؟ في صحيح البخاري في باب رجم الحبلة، راجع البخاري وشوف، يتحدث عن آيات في رجم الحبلة سقطت وما إلها وجود في القرآن. في مسند الإمام أحمد بن حنبل كذلك، في صحيح النسائي هذا الذي ذكر حديث لمعاوية وداسوه على بطنه، داسوا على بطنه وقتلوه في الجامع الأموي 303، هذا كذلك يذكر لك الآيات والأحاديث الواردة أن القرآن في أكثر من 10 سور ما موجودة، ما موجود. بعدين أنا إذا أوجه سؤال لهذا الدكتور وأمثاله ما راح يجاوبني أبدا إلى يوم القيامة، أنا أوجه له سؤال وراح يسمعه بالإنترنت وأتحداه إذا جاوبني عليه، أتحداه إذا جاوبني على هالسؤال. أول ملاحظة، نحن لسنا دعاة إثارة وهرج ومرج أبدا، نحن دعاة مدرسة أهل البيت، هي مدرسة الوحدة وائتلاف الأمة الإسلامية وجمع الكلمة، والمشكلة مع هذا الدكتور وأمثاله أنهم لا يعرفون أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا بأهل البيت. ما ممكن تجتمع الأمة إلا بأهل البيت، لأن الزهراء سلام الله عليها قالت إن الله سبحانه وتعالى جعل إمامتنا أمانا للفرقة وطاعتنا نظاما للملة، وجعل الله العدل تنسيقا للقلوب. وبعدين حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فأنا أوجه سؤال للدكتور، ما أوجه سؤال للسنة ولا لمدارسهم، لا لهم كلام آخر، إنما كلامي لهذا الشخص بالذات. أقول له أن الشيعة يتهمونك ويتهمون أمثالك بأنك تعتقد بتحريف القرآن. تعتقد عقيدة، كيف تعتقد؟ يعني ممكن واحد يقول أنا أقول بتحريف القرآن فيقرأ خبر من الأخبار، لكن أنا أقول أنك أنت تعتقد بتحريف القرآن، وفي 100 دليل ودليل على أنك أنت وأمثالك عندكم عقيدة تمارسوها ليل نهار أن القرآن محرف، وأنا أجيب لك آية واحدة من القرآن إذا جاوبت عليها أرجع لك 100 آية الأخرى. الآية هذه اسمعها الآن كلكم سامعيها، آية الوضوء. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. القرآن عربي ولا هندي؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، فإحنا عرب، وهذا الدكتور وأمثاله عرب أيضا ويتقنون اللغة العربية. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بعد: وامسحوا. اتأمل نقطتين ركز عليهم، الآية فيها غسل ومسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن أنا ما أتكلم إلى ماذا تعني، سواء أنت تتوضى من الأطراف الأصابع إلى المرفق أو من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا ليس البحث عندي الآن، علما أنه هذه إلى ليست إلى انتهائية اللي مسبوقة بمن الابتدائية صرت من البصرة إلى الكوفة، لا، إنما هي حددت مسافة الوضوء أن المرافق داخل بالوضوء مساحة الوضوء، فهذا ما نتحدث عنه، إنما أكرر عليكم العبارة وتأملوها وأكتبوا كتاب لأي واحد من العلماء في الأرض إذا جاوبكم على هذا الإشكال وهذا السؤال أنا بعد ما أصعد المنبر نهائيا، وما في جواب أبدا. الجواب هذا القضية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الآية فيها غسل ومسح، أو أنت يا دكتور ما تمسح، أنت تغسل إيديك ورجليك ورأسك وإذانك كلك غسل، ما في مسح، فهذا يعني أنك أنت إما أن تخالف القرآن أو تعتقد أن القرآن محرف وأن الأصل هو الغسل وليس المسح. هاي المسح آية موجودة تدل على تحريف القرآن، لما أشوفك تتوضى هذا الوضوء الذي ما فيه مسح، المسح غير الغسل والغسل صح ولا مو صحيح؟ شنو الجواب عليه؟ ممكن يجي يقول المسح معناه الغسل، يصير واحد يقول هذا الكلام؟ ما يقول هذا الكلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا قلت أكرر كلمتي، اللي يتوضون بأي شكل من الوضوء إن شاء الله وضوءهم مقبول، ما نشغل فيهم، بس أنا كلامي لهذا الطبيب الدكتور، أقول له أنك لما تتوضأ وما تمسح أو تنزل تسقط كلمة المسح في القرآن عمليا، فأنت عمليا تعتقد بتحريف القرآن. لو ما تعتقد بتحريف القرآن كان مسحت إيديك ورجلك، صح ولا مو صحيح؟ كان مسحت رأسك ورجلك. فإذا كان الأمر هكذا، لاحظ السورة وين تأخذنا،
الله أكبر، هي نفس سورة الوضوء إذا تقرؤوها إلى نهايتها. الله سبحانه وتعالى ما يريد يضغط علينا، رب العالمين ما جعل علينا في الدين من حرج، إنما يريد أن يخفف عنا. بعدين يقول في الآية نفسها، يقول ويريد أن يتم نعمته عليكم. وتمام النعمة وين؟ وأتممت عليكم نعمتي. يعني صار هذا وضوءك في إشارة ليوم الغدير، إذا مسحت، إذا غسلت ومسحت، في إشارة ليوم الغدير، تعرف معنى النعمة، نعمة يوم الغدير. وإذا غسلت كل جسمك بالوضوء فأنت ما تعرف هذه النعمة وغافل عنها، لأن في نفس آية الوضوء وليتم نعمته عليكم، وتمام النعمة صار يوم الغدير. المهم في حديث آخر نخلي إلى ليلة أخرى، لأن كلها مرة واحدة يمكن يصير ضغط، صحيح ولا مصحيح؟ تعال اسمع القصة وين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون، ثلاث مرات. فإذا فيها إشارة أيضا، أقول على الإشارة مو التفسير، فيها إشارة واضحة لولاية أمير المؤمنين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورب العالمين ما يسأل عن النعيم الماء البارد والرطب بالصيف كما قال أبو حنيفة، لا، النعيم أكبر من هذا. أنا ألاحظ الأئمة سلام الله عليهم عندما تفسر هذه الآية بالماديات والمأكل والمشروب يغضبون. الإمام الرضا رفع صوته في المجلس لما كان أحد الفقهاء جالس وقال لتسألن يومئذ عن النعيم، الماء البارد والرطب في الصيف. فالإمام رفع صوته قال هكذا أنتم تفسرون القرآن، أحدكم يقول النعيم الماء البارد، والآخر يقول الرطب الطيب، والآخر يقول طيب المنام، فأين أنتم عن الحق؟ وارتفع صوت الإمام الرضا. أبو الصلت الهروي ينقل القضية، يقول ذلك الفقيه قال إذن ما النعيم يا ابن رسول الله؟ قال ولايتنا أهل البيت، محبتنا، النعيم نحن أهل البيت. الله يعطيك رطب ويسألك يوم القيامة عن الرطب اللي تأكله؟ شوف الآية وين، السورة وين رايحة. لذلك ثلاث مرات كلا كلا كلا، ثلاث مرات. وهذا المعنى الدقيق في القضية وفي هذه الإشارة. سبحان الله سبحان الله، يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا. هذا عملنا في مجالس الحسين، الدفاع عن أهل البيت. لو كان عندنا محطة فضائية، لو كان عندنا راديو إذاعة، لو كان عندنا صحيفة وجريدة، كنا نتحدث، تطلع ساعات بالفضاء على الأقمار الصناعية وتكلم الناس باللغة العربية، بالإنجليزي، بالفرنسي. كل شعوب العالم في عطش، كلها في عطش، كلهم يريدون أن يتحققوا، يتعلموا. وين وين هذا الفكر؟ وإلا تشوف من أمثال هؤلاء الكتاب اللي ما عندهم إلا الشتائم والسب والهجوم العنيف، اللي ما يقوم على دليل ولا يقوم على علم. نحن بالمقابل نسمع ونسكت، خلاص، تلاحظ كيف؟ نسمع ونسكت، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله ولو كره المشركون، الآية اللي قبلها الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا لا، صحيح قرأته، الحمد لله ما في خطأ. آية اللي يريدون أن يطفئوا نور الله فيها ولو كره الكافرون، الآية اللي بعثه فيها الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فذاك اليوم يوم عظيم، يوم تشوف الرايات والألوية ترفع في مشارق الأرض ومغاربها، وتسمع جبرائيل بين السماء والأرض، وقربت إن شاء الله، تسمع جبرائيل بين السماء والأرض ينادي: ألا يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد، فاسمعوا له وأطيعوا. أي ذاك اليوم هو يوم الراحة، راحة المؤمن حقيقة. ذاك اليوم يخرج بأبي أمي، إشارة إن شاء الله في ليلة من هالليلتين نخصصها للإمام صاحب الأمر، ونحن مقصرون معه والله وحياتك، يعني إذا مجلس 10 أيام أقل تقدير 5 ليالي حول الإمام المهدي لازم الكلام يكون، مقصرون معه كثير. فيخرج بأبي أمي من الكوفة ويجتمع معه أصحابه في مسجد الكوفة، ثم يتكامل عددهم بين الصفا والمروة 313، هؤلاء المفتقدون من أسرتهم في الليل، بالليل تشوفه نايم والباب مغلق عليه ما موجود، فأهله يتعجبون، حتى اللي يطلع من الشباك يشوف الباب مغلق، الشباك حديد، وين راح هذا، كيف طلع؟ هؤلاء المفتقدون رأسا يلتحقون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هناك بمكة المكرمة، ثم يخطب بأبي وأمي بين الركن والمقام، وكل العالم يشاهد ويسمع. بعد ذلك يذهب إلى بيت المقدس، إلى القدس، إلى الأقصى، يصلي، ثم يجي لما ينزل عيسى، لأن هناك يروح يستقبل عيسى، فنزول عيسى هناك عنده، يصلي خلفه، ثم يتجه مع عيسى بن مريم ومع آلاف المؤمنين يتجه إلى كربلاء، يروح عند الحسين. أين؟ فلما يصل يسلم على الحسين، هو الليل والنهار يسلم على جده الحسين، الليل والنهار يبكي عليه: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. فيسمع الصوت من القبر: إلى الآن يا ولدي. هذا سيد حيدر الله يرحمه برحمة الواسعة، لما قال هالقصيدة: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، وهي حولية ما حد يعرفها، سيد حيدر يقرأها عند الحسين كل سنة يوم عاشوراء، وإذا بالطريق صادفه رجل يلتقي معه: يا سيد حيدر، أسمعني قصيدتك العينية. شوف هذا سيد له هيبة ونور لكن ما يعرف. فسيد حيدر على فرسه، والسيد واقف وماسك زمام الفرس: هنيئا لك يا سيد حيدر، وين أنت الآن؟ ويقرأ هكذا، يقول له: الله يا حامي الشريعة، يأشر إليه: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. والسيد يبكي ذاك البكاء، والسيد حيدر مستمر. وفي بعض الأخبار أنه سأله أو قال له أو أمره، في التعبير الصحيح أمره أن يقرأها على طريقته هو. سيد حيدر كان أيضا يصعد المنبر، قسم كبير من العلماء المراجع الفقهاء كانوا يصعدون المنبر ويقرؤون للحسين سلام الله عليه، حتى يسجل في سجل الحسين، خادم للحسين، فيقرأ بطور. بعدين يقول له: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. بعد الإمام ما احتمل يسمع هذا البيت: حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. وإذا الإمام يدهش بالبكاء ويقول يا سيد حيدر عندك عندك كافي بعد لا تطول، ثم يترحم عليه ويغيب عنه. عند ذلك عرف سيد حيدر أن هذا صاحب العزاء، أن هذا إمام الإنس والجان، حجة الله في العالمين، الإمام صاحب الأمر. وهاي من الأمور سبحان الله، هذه من القضايا الواضحة اللي العلماء يذكروها، لأنه في بعض الأحاديث يقول اللي يدعي الرؤية لا تصدقوا. الرؤية بالنسبة للنيابة العامة من الإمام وليست هذه الرؤية، هاي موجودة. سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه يذكر قضايا كثيرة في المحجة كذا، العلامة المجلسي في البحار تعال شاهد، بعدين مراسلات الإمام للعلامة للشيخ المفيد، كل هؤلاء العلماء يذكرون هذه الأمور، يذكروها وفيها معاني كبيرة واسعة، حتى نكون نحن على مقربة منهم يا أخي، نكون على مقربة وما ننسى. بالله عليكم ما ننسى أن الإنسان في القرآن يساوي الإيمان والعمل الصالح، فيجب أن نعمل عمل صالح ومعه الإيمان والمحبة، لأن الإيمان والعمل الصالح يحفظك ويحفظ ذريتك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أنا راح فكري بمكان آخر الآن، أي نعم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، حتى أعمالك في الحياة إذا حفظت لسانك وكلمتك وإيمانك. فهل معنى هذا؟ قلت لك وين راح قلبي؟ إلى يوم عاشوراء ورجوع الإمام الحسين بوداعه الثاني يودع العائلة. هاي الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. الإمام الحسين قام بعمل عظيم، إذا واحد يلتفت إليه، أولا أوصاهم بالصبر ولبس الأزر، قال للنساء البسوا الأزر، البسوا الحجاب، وهذا دليل، شوف الدقة في التعبير، هذا دليل أن النساء ما سلبن يوم عاشوراء، لأن الحسين قال البسن الأزر، وقال واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء. يعني الإمام الحسين أعطى ضمان لشيئين، عدم السلب للنساء وعدم القتل لهم جميعا. ولذلك هذا المعنى موجود، أنتوا لاحظوا، ما قتل منهم أحد وما سلبت منهن واحدة. وإذا تسألني أشلون إذن مثلا رقية قتلت على رأس أبيها الحسين، ماتت على رأس أبيها الحسين. الإمام الحسين كان متعلق بهذه الطفلة بشكل عجيب، وهي متعلقة بالحسين، هي رقية عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات كانت متعلقة بأبيها، وكان يحبها حبا عظيما، وليل نهار كانت تبكي على أبيها الحسين، وكل لحظة تجي لعمتها زينب تقول عمة أريد والدي الحسين. لذلك وقعت، هي وقعت من القافلة من المحمل، أي وقعت، وقف رأس الإمام الحسين وهو على الرمح، فجاءوا للإمام زين العابدين قالوا يا ابن الحسين رأس أبيك وقف، قال تفقدوا أمر العائلة، شوفوا اكتشفوا، فتفقدوا وجدوا رقية واقعة سقطت من القافلة. يا زين العابدين رقية ما موجودة، وين نحصلها؟ قال انظروا إلى رأس أبي الحسين وين متجه، وشوف تعليق الشيخ الدربندي رحمة الله على روحه الطيبة في أسرار الشهادة حول هذا الخبر بالذات، وتعليق العلامة المجلسي وبياناته رحمة الله عليهم، هؤلاء أبطال يا حبيبي، والله أبطال، كيف أوصلوا هذه الحقائق؟ يقول نظروا إلى رأس الحسين سلام الله عليه هكذا متجي، فذهبوا وإذا رقية تقوم وتقع، تقوم وتعثر، أي صاحت صوت يا أبويا هتنوني، يا أبويا حسين وياكم اخذوني،
إلى أن وصلوا إلى الشام هكذا قلت أنا هاي المصيبة هي أخذتني إلى السيدة رقية، أنا عندي حاجة الليلة وأنتم عندكم حوائج واخذوها من هذه اليتيمة روحي فداء لتراب أقدامها. في خربة الشام نائمة رأت أباها في المنام يجلسها في حجره يقبلها، فانتبهت من النوم فزعة وتبكي النساء العوائل كله بكاء. قالت عم الآن رأيت أبي الحسين، فرفع صوتها ضجت الخربة بالبكاء نصف الليل، صوت رقية هز عروش الظالمين ودموعها إلى الآن في الشام. فلما سمع يزيد قال احملوا إليها رأس أبيها، فلما جاءوا بالرأس وأقبلوا به استقبلته بتلك الكلمات مرحبا بك يا والدي، فزت تنادي وصوت هيبيد صم الصخر وذوب الحديد، اشجم دوب يا عم المواعيد اريد انا ابويا الضغم الحيد، والتمن عليها المفاجد كل ما يسمع عنها البكا يزيد، لما بتشاين صار لويد وصلت الصيحة المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد اسمع بواشي زلزل الميد، قال يا لخدامة والعبيد طفلة حسين العودة تريد. هاي ملاحظة ايضا ابينها لكم ايها الاحبة وأنتم تبكون على الحسين صلوة الله عليك يا أبا عبد الله. المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الفائدة وإكمال الفائدة والثواب، أقول هذه الكلمة في دقيقة واحدة، المعروف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما رأى الحسين مرة إلا وفاضت عيناه بالدموع، دائما كان يبكي لما يشوف الإمام الحسين، خصوصا أم سلمة عندما تتحدث تقول دخل رسول الله وقال لأم سلمة خذ الباب لا يدخل علي أحد، تقول دخل الغرفة نام بالحجرة فدخل الحسين له من العمر 3 سنوات فغافلني ودخل على جده رسول الله، تقول مرت ساعة وإذا أسمع الرسول يجهش في البكاء، فدخلت رأيت الرسول نائم بأبي أمي هكذا والحسين على صدره ورسول الله بيده اليسرى يقبض شيء وبيده اليمنى يمسح على رأس الحسين ويبكي، فقلت له يا رسول الله هذا البكاء بصوت عالي كان يبكي وأهل البيت كذلك في قضية الإمام الحسين ترتفع أصواتهم بالبكاء. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا أهل البيت، الصرخة اللي تختلط فيها أصوات النساء بالرجال بالأطفال، هكذا مجالس الحسين بكاء ولطم وصراخ أهل البيت هكذا يردون شيء. الله سبحانه وتعالى من عرشه يريد هذه الأمور هكذا تحصل، لأن الله بالنسبة لرسوله الكريم لاحظوا في القرآن الكريم ما يحب أن يقع أذى على النبي، يبعد عنا الأذى يبعد عنا الانزعاج. في قضيتين من أهم قضايا السيرة النبوية وقضايا الإسلام، في قضية العبادة وهداية الناس، الله سبحانه وتعالى إذا خاطب حبيبه المصطفى في العبادة يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تعذب حالك، لاحظوا شلون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هاي في العبادة. وفي هداية الناس يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لا تهلك نفسك حتى إذا ما يؤمن الناس. لكن في قضية الحسين لا، تشوف رب العالمين كل ما ينزل جبرائيل يخبر النبي بمقتل الحسين ويجهش الرسول في البكاء. في قضية الحسين دائما رسول الله صوته مرتفع بالبكاء وأهل البيت كذلك، قضية خاصة. لذلك هنا هاي الملاحظة اللي ذكرتها لكم أن هذه الطفلة اللي عمرها 4 سنوات أو 3 سنوات رقية روحي فداها كانت على مستوى كبير من المعرفة بأبيها الحسين وبحقيقة أبيها الحسين، لذلك ماتت على رأس أبيها الحسين لأنها عارفة من هو الحسين. لكنها لما شافت، أنا الآن ما أدري الأمور هكذا، العلامة المجلسي يذكر يقول الحوراء زينب كانت تحاول أن تحول بين بنيات الحسين والأطفال الصغار وبين أن يشاهدوا رأس أبيهم الحسين، فيظهر هذه الطفلة ما شاهدت رأس أبيها الحسين إلا تلك الساعة وتلك الليلة، فلما جاءوا بالرأس ورأته أمامها انفجرت بالعتاب. وهذا الكلام الحلو الجميل، ملاحظ اللي كل حزن، أبا ليتك حاضر معنا لترى عمتي زينب ضربوها، أبا ضربونا بالسياط، أين أنت؟ لماذا تركتني يا نور عيني؟ من الذي قطع رأسك؟ من الذي خضب شيبتك؟ من يأتمني على صغر سني؟ وتبكي وتبكي، ثم وضعت فمها الطاهر على فم أبيها المظلوم وماتت من البكاء على رأسه. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. مرت لحظات انقطع صوت رقية الحبيبة، وإذا الإمام زين العابدين يقول عم زينب ارفعيها من على رأس والدي. قالت يا ابن أخي دحها تشبع تتزوج تتودع تودع أباها. قال عم زينب والله لقد ماتت أختي على رأس أبي الحسين. جاءوا إليها حركوها وإذا بها ميتة. الآن المصيبة الثانية، العزاء لما جاءوا لتغسيلها، امرأة من أهل الشام رأت جسدها مكبد فيه خطوط حمراء من الضرب، فسألت زينب بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت ما بها من مرض، سليمة إذن، ما الخطوط الحمر والسود؟ قالت هذه من سياط بني أمية. اي والله من جلة الوالي علينا يضربون ونشقف بدينا، وعليها السياط لما تلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أخواني أخوات اللي يسمعون، لازلنا مع الأسئلة في مدرسة الزهراء، ننتظر منكم الليلة وبكرة، هذا آخر موعد لأخذ الأسئلة منكم عن الزهراء روحي فداها، فأنا لازلت أنتظر. الآن اجتمع عندنا مجموعة محترمة وقوية من الأسئلة، بس أنا أريد المزيد، فإذا أسئلتكم جاهزة أبحثوها اليوم أو بكرة بارك الله فيكم حتى نأخذ منها النتيجة الطيبة. ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 مرات. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.